بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله: وقالوا سمعنا وأطعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الذي سمعتم من التفسير يجري على القراءتين في الآية: كل آمن بالله وملائكته وكتبه، وقراءة وكتابه كما قرأ حمزة والكسائي، وذلك أن الله عز وجل ذكر الإيمان أولا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الكتاب الذي أنزله إليه وهو القرآن، إضافة إلى سائر ما أوحى الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعده: كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكتابه. فالكتاب جنس يصدق على الواحد والكثير، والله أعلم.
وقوله: وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا.
سمعنا وأطعنا حمله ابن كثير رحمه الله على المعنيين، على المعنيين للسماع: سمعنا أي بآذاننا، وبمعنى القبول والامتثال. فالسماع يأتي لهذا تارة ويأتي لهذا تارة. فهؤلاء الذين اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، يعني أنهم سمعوا بآذانهم ولم ينقادوا ولم يمتثلوا. وقوله تبارك وتعالى: اسمعوا واسمعوا وأطيعوا، بمعنى هذا وهذا. فالإنسان يسمع بأذنه ويطيع بقلبه وجوارحه. فهنا وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا بآذاننا وأذعنت قلوبنا وانقادت جوارحنا لأمر الله عز وجل.
غفرانك ربنا سؤال للغفر والرحمة واللطف. وقوله: لا يكلف الله،
سؤال للغفر والرحمة واللطف، وأيضا سؤال للغفر بمعنى الستر والوقاية. يسألون الله الغفران، غفران مصدر يأتي بمعنى ستر الذنوب، ويأتي بمعنى أيضا ويأتي معنى الوقاية من شؤمها، فلا يؤاخذ الإنسان بها، يشمل هذا وهذا.
وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان.
وهذا تصريح من ابن كثير رحمه الله بأن الآية منسوخة، بأن الآية منسوخة، ولا يقصد بذلك معنى النسخ عند المتقدمين أو بعض إطلاقات النسخ عند المتقدمين كبيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق، بل يقصد الرفع كما صرح بهذا، قال وهذه هي الآية الناسخة الرافعة. فهذا لا مجال لحمله على غير معنى النسخ عند المتأخرين. وكلام الحافظ بن كثير رحمه الله بعده فيه إشارة إلى ما ذكرته بالأمس من توجيه قول السلف رضي الله تعالى عنهم الذين قالوا بأن الآية منسوخة، وأن المقصود أن الله قد رفع التكليف فيما يتعلق بحديث النفس. وعلى هذا القول أيضا فإنه ليس كل ما يتعلق بالنفس يكون قد نسخ قطعا، لأن ما يخفيه الإنسان من الشرك كما سبق، والريب، وما يخفيه من النفاق أو كتمان الشهادة ونحو ذلك، كل هذا يحاسب عليه الإنسان، وهذا لم ينسخ، هذا على القول بالنسخ. وقد عرفتم أن هذه الآية يمكن أن تحمل على معنى صحيح من غير تكلف، من غير دعوى النسخ، وأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، بل لا بد من دليل يجب الرجوع إليه.
وقوله لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله، وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي وإن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الله نعم، ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الله قد فعلت.
الآن هذه الآية فيها سؤال يذكره أهل العلم، وهو أن الله تبارك وتعالى هنا قال معلما لهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقولون معلوم أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان أنها مرفوعة، فكيف سألوا ربهم ذلك لا يؤاخذهم بالخطأ والنسيان؟ فهذا تحصيل حاصل، ولربما كان من صور الاعتداء في الدعاء أن يسأل أمرا قد فرغ منه، كأن يقول مثلا اللهم أدخل رسولك الجنة، أو اللهم أدخل العشرة المبشرين بالجنة مثلا. فهل هذا السؤال وارد هنا فعلا، ولا ماذا يقال؟ الذين قالوا إن هذا السؤال يرد هنا حملوا الخطأ والنسيان على المعنى الآخر، لأن الخطأ من نسينا أو أخطأنا، قالوا الخطأ تارة يكون بعمد وتارة يكون من غير عمد، وما كان من غير عمد فالإنسان غير مؤاخذ بهذا الخطأ. وتعرفون كلام أهل العلم الذين فرقوا بين الخطأ وبين قولك فلان أخطأ، فلان مخطئ، وفلان خاطئ، ناصية كاذبة خاطئة، وأما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالحاصل أن هذه الآية هل تحمل على هذا المعنى اللي هو الوقوع بالخطأ عن عمد؟ خطأ يعني الوقوع على خلاف الصواب، وأن الخطأ يأتي لهذا المعنى أيضا، وكذلك النسيان ليس بمعنى الذهول زوال المعلوم، وإنما المقصود به الترك، نسوا الله فأنساهم أنفسهم فلما نسوا ما ذكروا به. فمن أهل العلم من قال هذا هو المراد، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، بمعنى ما تركناه وفرطنا فيه وما وقعنا فيه من المخالفات، الأول هو النسيان وهذا الخطأ. ويمكن أن يقال والله أعلم بأن هذا لا حاجة إليه، وأن الآية على ظاهرها المتبادر، وهي أنهم سألوا الله عز وجل عدم المؤاخذة على ما يقع منهم من خطأ أو نسيان، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن المقصود بهذه الآية تعليم هذا الدعاء وما قبله من قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل ذلك المراد به التخفيف ورفع الآصار والتكاليف الشاقة، وذلك إنما يكون بعدم المؤاخذة بما لا يد للإنسان فيه، ورفع ما لا يدخل تحت طوقه، رفع الأشياء التي لا يطيقها المكلف كحديث النفس فإن الإنسان لا يؤاخذ عليه، وكذلك أيضا لا يكلف إلا بما يطيق عموما في كل شيء، وكذلك إذا وقع منه المخالفة ناسيا أو أنه كان مخطئا فإنه غير مؤاخذ، هذا اللي يتناسب مع السياق، لا أنهم سألوا الله عز وجل أن لا يؤاخذهم بالذنوب والجرائم التي وقعوا فيها عن عمد، وكيف يقول الله عز وجل قد فعلت، وهل هذا فعلا هو المتحقق؟ بل توعد الله عز وجل العاصين والمذنبين وخوفهم، فعلى كل حال يبقى النسيان والخطأ يحمل على النسيان ذهاب ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان، فزوال المعلوم من الذهن هو النسيان، والخطأ هو الوقوع في المخالفة من غير قصد بخلاف الخاطئ أو عندما فرق. وبناء على ذلك ماذا يقال في الجواب على هذا السؤال؟ يقال إن الله عز وجل علمهم هذا الدعاء ولا يتنافى ذلك مع تحقق هذا المطلوب، وأن الله قال نعم قد فعلت، فارتفعت عنهم المؤاخذة، ولعل من أسباب ذلك هو دعاء أهل الإيمان، كما نقول اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه أيضا مقاما محمود الذي وعد، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله الوسيلة والفضيلة وأعطاه المقام المحمود، أعطاه الدرجة الرفيعة في الجنة. ويمكن أن يقال إن الله قد تعبدنا بهذا، ولعل الله عز وجل قد جعل من أسباب ذلك دعاء المؤمنين، وهذا له نظائر في الكتاب والسنة، وبناء عليه يحمل الخطأ والنسيان هنا على ظاهره المتبادر، والله أعلم.
وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها، كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت.
الآن معنى الإصر، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أصل الإصر في كلام العرب هو الحمل الثقيل الذي يحبس صاحبه مكانه لثقله، وصار ذلك يقال للتكاليف الشاقة، لا تحمل علينا إصرا يعني تكليفا شاقا يثقلنا ويرهقنا وقد نعجز عن القيام به وحمله. ومن أهل العلم من يفسر الإصر بالعهد كما جاء في قوله تبارك وتعالى نعم وأخذتم على ذلك إصري، بمعنى عهدي. على كل حال لا منافاة بين المعنيين، والثاني هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري بمعنى العهد، فما الذي أخذ الله عز وجل به العهود على بني إسرائيل؟ أخذ عليهم العهود بأمور لم يتمكنوا من القيام بكثير منها، فعلى هذا الاعتبار، على هذا التفسير يرجع ذلك إلى الأول، فلا يكون لمطلق العهد وإنما يكون لو فسره أحد بهذا بالعهد لا تحمل آية هنا الآية ولا تحمل عليه إصرا، يعني لو فسر بالعهد ماذا يقال؟ يعني عهدا ثقيلا شاقا نعجز عن القيام به، نعجز عن القيام به. ثم ذكر بعده ما هو أهم في المعنى فقال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، فيدخل فيه العهد ويدخل فيه والله أعلم.
وجاء الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة، وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقد قال مكحول في قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الغربة والغلمة، رواه ابن أبي حاتم قال الله نعم، وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت.
نعم، هذا الآن التفسير، الغربة والغلمة ولا الغلمة؟ فعلى كل حال تفسيره بالعزبة أقرب وهو المناسب والله تعالى أعلم المراد. والمغتلم هو من بلغت به الشهوة غايتها، وهذا لا شك أنه أمر في غاية المشقة، ويحتاج الإنسان معه إلى مجاهدة كبيرة ومدافعة، ولا يتخلص منه إلا من هداه الله عز وجل ووفقه وعصمه. فهذا التفسير إنما هو من قبيل التفسير بالمثال، من قبيل التفسير بالمثال. فالسلف رضي الله تعالى عنهم يذكرون بعض المعنى الذي يدخل تحت الآية ولا يقصدون الحصر فيه، وإنما يقصدون بذلك التوضيح والتقريب للسامعين فقط، وإلا هناك أشياء كثيرة شاقة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من التكاليف كما فرض على الأمم السابقة، تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالأمم اليهود مثلا حينما تابوا توبتهم العظيمة المعروفة في التاريخ من عبادتهم العجل، قال الله عز وجل لهم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فأمرهم بقتل النفوس. ولا شك أن هذا من الأمور التي هي في غاية المشقة، بمعنى أن الواحد يقتل أباه وأخاه وقريبه. اقتلوا أنفسكم أي فليقتل بعضكم بعضا. وكان الواحد منهم إذا أصابته النجاسة قرض ذلك الموضع فلا يكتفي بالغسل، إلى غير هذا. فهنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشاقة، ويدخل فيه أيضا ما يقع عليهم مما يثقل كواهلهم من تسليط العدو، وما يحصل لهم من على أيدي من يسلط عليهم من الظلمة فيطالبونهم بما يعجزون عنه، وما يقع لهم أيضا من ألوان البلاء التي لربما ينفرط صبرهم معها. فكان من لطف الله عز وجل أن يخفف عن عبده فلا يحمله ما لا يطيق. وكان البلاء ينزل بالإنسان بحسب ما عنده من الصبر واليقين والإيمان، يبتلى الناس على قدر دينهم على قدر إيمانهم، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلو أن الإنسان الضعيف ضعيف الإيمان ابتلي بما يبتلى به نبي من الأنبياء فإنه لربما يكون ذلك سببا لنكسته وردته وتخليه عن دينه، ولكن كل يبتلى بحسبه. ربما كان بلاء المرأة بصغيرها الذي يصيح ويضطرب ويصخب وما أشبه ذلك، فترى أن هذا من أعظم البلاء الذي قد نزل بها. وآخر يكون بلاؤه على خسارة دريهمات خسرها في مساهمة فيرى أن مصائب الدنيا قد حلت به، وآخر يرى أن بلاءه أن امرأة كان يريد أن يتزوج منها فأبت، أو أنها تزوجت أو نحو هذا. ومن الناس من يكون بلاؤهم بما هو بما لا بما يثقل الجبال كل بحسبه.
يقول في القاموس: غلم كفرح غلما وغلمة بالضم، واغتلم غلب شهوة وهو غلم ككتف وسكيت ومنديل، وهي غلمة ومغتلمة وغليمة ومغليمة ومغليم وغليم، وأغلمه الشيء. قال: والغلمة شهوة الضراب.
الغلمة هي شهوة، لكنها ليست مطلق الشهوة وإنما غاية الشهوة، يقال لها غلمة. فهذا تفسير على كل حال، تفسير بالمثال، وهو مما يدخل مما قد يدخل في الآية، قد يدخل في الآية. ولا شك أن هذا يدل على أن هذا بلاء، فكيف إذا كان الإنسان هو الذي قد تطلبه بنظره وسمعه وخلطته حتى أفضى به إلى ذلك، ثم يطلب المخرج منه. ومن عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا كما قيل، إلا إن يشاء الله. فعلى كل حال،
وقوله: واعف عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا، أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا، أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال نعم، وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت.
نعم، لأن هذا التفسير لهذه الدعوات الثلاث بناء على أصل قصده ابن كثير رحمه الله، وهو أن التأسيس مقدم على التوكيد، فأراد أن يحمل كل دعوة، كل جملة على معنى جديد. فهنا يقول الله عز وجل: واعف عنا، قال هنا: أي فيما بيننا وبينك، واغفر لنا، أي فيما بيننا وبين عبادك، وارحمنا، أي فيما يستقبل. ولكن الآن العفو ما معناه؟ العفو بمعنى محو أثر الذنب، اعفو عنا، يعني هذا دعاء وطلب بمحو الذنوب. واغفر لنا، الغفر هو الستر والوقاية، وهم يطلبون محو الذنوب، عفو عنا واسترنا، ولكن الوقاية من شؤم الذنب هو بمعنى إيش؟ هو بمعنى العفو الذي قبله. ففسره بالستر، فسر الثانية بالستر، لأن المعنى الثاني منها قد مضى في الذي قبله. وهذه طريقة صحيحة في التفسير: واغفر لنا وارحمنا. والرحمة هنا ليست فقط فيما يستقبل، لكنه قال فيما يستقبل بناء على أن الرحمة فيما مضى بالتجاوز، ولكن الرحمة فيما مضى ليست بالتجاوز عن الذنب والستر فقط، بل بأكثر من هذا. فإذا رحم الله عز وجل ضعفهم وعجزهم، فإنه لا يكلفهم تكليفا يشق عليهم، ثم يكثر لهم أيضا، يكثر لهم الحسنات، ويجبر ما فيها من نقص، فيجزيهم بأحسن الذي كانوا يعملون، يجزيهم بأحسن أعمالهم. وكل هذا من رحمته سبحانه وتعالى، فيوفيهم الأجور ويزيدهم من فضله ويرفع درجاتهم، كل هذا داخل في رحمته. فالرحمة لا تقتصر على جانب الإساءة بالغفر والستر والتجاوز، بل تكون في هذا، وتكون في جانب الإحسان أيضا بما ذكرت، والله أعلم. وكذلك أيضا في أمور أخرى، إذا رحم الله عز وجل عباده أعطاهم وأولاهم ونصرهم وأغاثهم ولطف بهم، وحصل لهم كل مطلوب ومحبوب. الناس إذا أجدبوا أخرجوا بهائمهم وظهروا في وضع وفي حال يتبذلون فيها، لا يلبسون رفيع الثياب، يخرجون متخشعين. لماذا يخرجون متواضعين ومتذللين؟ من أجل أن يتعرضوا لرحمة الله عز وجل. فالدعاء بالرحمة يشمل هذه المعاني جميعا.
وقوله: أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة.
عرفنا من قبل بأن الكفر لا يفسر بالجحود فقط بل هو نوع من أنواعه، فانصرنا على القوم الكافرين مطلقا سواء كان كفرهم من قبيل الإعراض أو كان كفرهم من قبيل الشك أو كان بمقارفة ما يحصل به الكفر من الأعمال التي تكون مخرجة من الدين ويكون صاحبها من الكافرين. فعلى كل حال فسره هنا بالجحود لأنه من أشهر معانيه، لأن أصل هذه اللفظة من الستر والتغطية، وذلك لا شك أنه يدل على الجحود دلالة أصلية أو أولية، لكنه لا يختص به شرعا.
قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الله قد فعلت. وروى ابن جرير عن أبي إسحاق أن معاذا رضي الله تعالى عنه كان إذا فرغ من هذه السورة فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين.
أمس الآية التي مرت وهي قوله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، هذه أوراقك الأخير الأخ عبد الله جاب أوراق كثيرة، لكن ممكن تعطينا الخلاصة فيها، ليس بلازم أن تقرأ كل شيء، يمكن نصورها لهم، لكن يمكن يقرأ الأشياء التي ليست مكررة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا جمع لأقوال المفسرين وعلماء اللغة في بيان معنى قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وهل تفيد هذه الآية كون التقوى سببا لحصول العلم. أما الآثار عن السلف على هذه الآية فليس في الطبري ولا في الدر المنثور عنهم في هذه الآية إلا قولا واحدا رواه الطبري عن الضحاك، وسيأتي ذكره في نقل كلام الطبري. أما المفسرون فهم في هذه الآية على مذاهب، فبعضهم على أن قوله تعالى ويعلمكم الله جملة مستأنفة يمتن فيها الله على عباده بتعليمه إياهم أمور دينهم. قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيرها وخافوا الله أيها المتداينون في الكتاب والشهود أن تضاروهم وفي غير ذلك من حدوده أن تضيعوها. قال ويعني بقوله ويعلمكم الله ويبين لكم الواجب لكم وعليكم فاعملوا به. ثم ذكر أثرا واحدا في هذه الآية عن الضحاك أنه قال ويعلمكم الله هذا تعليم من الله علمكموه فخذوا به.
يعني أن الآية ليست مرتبة على من هذه الجملة ليست مرتبة على ما بعدها على ما قبلها.
وقال ابن عطية رحمه الله وباقي الآية أي قوله واتقوا الله ويعلمكم الله موعظة وتعديد نعمه والله المستعان والمفضل لا رب غيره. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة وأما قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب، بل هما جملتان مستقلتان، طلبية وهي الأمر بالتقوى، وخبرية وهي قوله تعالى ويعلمكم الله أي والله يعلمكم ما تتقون، وليست جوابا للأمر بالتقوى، ولو أريد بها الجزاء لأتى بها مجزومة مجردة عن الواو، فكان يقول واتقوا الله يعلمكم أو إن تتقوه يعلمكم كما قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتدبره. قال ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى ويعلمكم الله إخبار على وجه الامتنان، وقيل معناه الوعد بأن من اتقاه علمه الله وألهمه، وهذا المعنى صحيح، لكن لفظ الآية لا يعطيه لأنه لو كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب التقوى.
يعني الآن كون التقوى سببا للعلم هذه قضية لا تنكر، لكن من أدلة أخرى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فهذه قضية لا إشكال فيها، لكن الكلام هل الآية هذه في هذا المعنى أو أنها مفسرة بغير ذلك؟ حينما يتكلم على هذا المعنى لا يظن ظان أن التقوى ليست من أسباب تحصيل، بل هي من أعظم أسباب حصول العلم،
وفي التفسير الميسر في تفسير قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله قالوا وخافوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم والله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء من أموركم وسيجازيكم على ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة قوله تعالى ويعلمكم الله الواو هنا للاستئناف ولا يصح أن تكون معطوفة على اتقوا الله لأن تعليم الله لنا حاصل مع التقوى وعدمها وإن كان العلم يزداد بتقوى الله لكن هذا يؤخذ من أدلة أخرى. ومن العلماء من يجعل المراد من الآية أن التقوى سبب لحصول العلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله كقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. قال القرطبي في الآية وعد من الله بأن من اتقاه علمه أي يجعل في قلبه نورا يفهم ما يلقى إليه. وقال الشوكاني واتقوا الله في فعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه ويعلمكم الله ما تحتاجون إليه من العلم وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلمه ومنه قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ونقله ابن عطية رحمه الله تعالى قولا في الآية فقال وقيل إن معنى الآية الوعد بأن من اتقى الله علم الخير وألهمه. وكذلك ابن جزي نقله قولا في الآية كما سبق. وبعض العلماء قرر دلالة الآية على هذا المعنى الأول لكنه لم يمنع أن يؤخذ منها من جهة الإيماء والإشارة أن التقوى سبب لحصول العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقد شاع في لسان العامة أن قوله واتقوا الله ويعلمكم الله من الباب الأول حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله. قال وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط فلم يقل واتقوا الله ويعلمكم ولا قال فيعلمكم وإنما أتى بواو العطف وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني. ثم قال وقد يقال العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم كما يقال زرني وأزورك وسلم علينا ونسلم عليك ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين كما لو قال لسيده اعتقني ولك علي ألف أو قالت المرأة لزوجها طلقني ولك ألف أو اخلعني ولك ألف فإن ذلك بمنزلة قولها بألف أو على ألف. وكذلك أيضا لو قال أنت حر وعليك ألف أو أنت طالق وعليك ألف فإنه كقوله علي ألف أو بألف عند جمهور الفقهاء والفرق بينهما قول شاذ. ويقول أحد المتعاوضين للآخر أعطيك هذا وآخذ هذا ونحو ذلك من العبارات فيقول الآخر نعم وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس. فقوله واتقوا الله ويعلمكم الله قد يكون من هذا الباب فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جرا.
يعني إن هذا مما يمكن أن يؤخذ من الآية بهذا الاعتبار بمعنى أن الآية ليست بمانعة لهذا المعنى تماما فيقطع بغلط هذا القول 100%. لكن هذا القول له وجه لكن الراجح أن الآية لا تدل عليه والله أعلم.
وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله وقوله ويعلمكم الله تذكير بنعمة الإسلام الذي أخرجهم من الجهالة إلى العلم بالشريعة ونظام العالم وهو أكبر العلوم وأنفعها ووعد بدوام ذلك لأنه جاء فيه بالمضارع. ثم قال وفي عطفه على الأمر بالتقوى إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم حتى قيل إن الواو فيه للتعليل أي ليعلمكم الله وجعله بعضهم من معاني الواو وليس بصحيح.
باعتبار أن الواو بمعنى اللام التي للتعليل أن هذا ليس بصحيح لكن ظاهر كلام ابن عاشور أنه هنا يقصد أنها جملة جديدة مستأنفة أنها جديدة فهو على القول الأول.
ولم أرى البغوي وابن الجوزي والزمخشري رحمهم الله أجمعين ذكروا في تفاسير
يعني الآن كلام ابن عطية هنا يقول في عطفه على الأمر بالتقوى إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم باعتبار المناسبة فقط المجاورة ذكر التقوى أمر بالتقوى ثم عطف عليها هذه الجملة الخبرية ويعلمكم الله ف وجه الارتباط بين الجملتين أن يقال هناك ارتباط بين التقوى وبين العلم، لا أن ذلك من باب الجزاء.
ولم أرى البغوي وابن الجوزي والزمخشري رحمهم الله أجمعين ذكروا في تفاسيرهم شيئا في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وأما أئمة اللغة فحاصل ما ذكروا في معنى الواو في الآية ثلاثة أوجه. الأول أن الواو استئنافية، قال أبو البقاء العكبري ويعلمكم الله مستأنف لا موضع له.
ممكن نقول وبهذا قال أبو البقاء وأبو حيان والحلبي في الدر المصون لنفس الكلام.
الأول أن الواو استئنافية وبه قال أبو البقاء العكبري وأبو حيان والسمين الحلبي. والثاني أن الواو حالية وذكره أبو البقاء قولا في إعراب الآية وضعفه أبو حيان.
يعني يكون قيل موضعه حال من فاعل تقديره واتقوا الله.
تقديره واتقوا الله مضمونا التعليم أو الهداية، ويجوز أن يكون حالا مقدرة.
كيف هذا؟ واتقوا الله مضمونا التعليم أو الهداية مضمنا.
هذه نص
إلا إذا كان مضمونا لكم التعليم أو الهداية ويجوز أن يكون حالا مقدرة.
وضعف هذا أبو حيان فقال وهذا القول أعني الحال ضعيف جدا، لأن المضارع الواقع حالا لا يدخل عليه واو الحال إلا فيما شذ من نحو قمت وأصك عينه، ولا ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذ. وتبعه أيضا السمين الحلبي في توعيف هذا القول، وأيضا الشيخ محي الدين درويش في كتاب إعراب القرآن وبيانه. الثالث أن تكون عاطفة، قال ابن هشام في ذكري لمعاني حرف الواو واو الاستئناف نحو لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، إلى أن قال ونحو واتقوا الله ويعلمكم الله، إذ لو كانت واو العطف للزم عطف الخبر على الأمر. وقال في حاشية الجمل على الجلالين وهو الظاهر أي كونها استئنافية، فليست الواو في ويعلمكم الله للعطف، وإلا لزم عطف الإخبار على الإنشاء كما صرح به ابن هشام. وقال الشيخ محي الدين الدرويج في إعراب القرآن وبيانه وفي جعلها عاطفة خلاف الأولى، لأن فيه ارتكاب عطف الخبر على الإنشاء وذلك موضع خلاف. والمنع من عطف الجملة الخبرية على الإنشائية والعكس ذكره ابن هشام في مغني اللبيب عن البيانيين وابن مالك وابن عصفور، ونقله أي ابن عصفور عن الأكثرين، ثم ذكر ابن هشام أدلة المجيزين وشواهدهم وأجاب عنها كلها. وعلماء البلاغة يمنعون من العطف بالواو بين جملتين، إحداهما خبر لفظا ومعنى، والثانية إنشاء لفظا ومعنى كما في الآية، ويجعلون هذا من كمال الانقطاع بين الجملتين الموجب للفصل وعدم العطف بينهما.
سيد.
هذا ما تيسر جمعه، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
هذا ممكن صور لكم.